الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 26 من سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، والصحابية اليوم هي الابنة الثالثة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. ولدت هذه الابنة الطاهرة بعد رقية، وأسلمت مع أمها خديجة وأخواتها. أيها الإخوة، قبل المضي في الحديث عن هذه الابنة الطاهرة، يجب أن نعلم هذه الحقيقة. حينما قال الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، نظام الأبوة ونظام البنوة، أي أن ينحدر البشر من آباء وأمهات، وأن يودع الله في الآباء رحمة تفوق كل تصور، وأن تكون هذه العلاقة علاقة مدهشة، علاقة الأب بابنه، وعلاقة الأم بابنها، وعلاقة الابن بأبيه والابن بأمه. هذه العلاقة تعرفنا بالله عز وجل، تعرفنا برحمة الله. في بحياة الإنسان إنسان واحد هو أبوه، يتمنى أن يكون خيراً منه. ما في أب على وجه الأرض يحسد ابنه أبداً. لو كان الأب مستخدماً وابنه وزيراً يفتخر به. الأب الفقير يتمنى ابنه أن يكون غنياً. الأب غير المتعلم يتمنى ابنه أن يكون أعلم العلماء. الأب المستضعف يتمنى ابنه أن يكون أقوى الأقوياء. والأب أحياناً، وفي أغلب الأحيان وفي بعض الأحيان، لا يحتاج إلى ابنه. لنأخذ مثل أب غني وقوي ولا يحتاج إلى ابنه إطلاقاً، لا حاجة معنوية ولا مادية، ومع ذلك لا يسعد الأب إلا أن يكون ابنه في محبوب وفي كفاية وفي سعادة وفي استقرار وفي سمعة طيبة. إذن نظام الأبوة ونظام البنوة يعرفنا بالله عز وجل. أيها الإخوة، قلب الأم وحده يعرفك بالله. قلب الأم، إنسان يتعب لتستريح، يشقى لتسعد، يجوع لتشبع، يعرى لتلبس. الأم أحياناً قد تحرم نفسها أطيب الطعام وتطعمه لابنها. إذا كانت رحمة الأمهات هكذا، فكيف رحمة خالق الأرض والسماوات؟ قضية أن تعرف الله. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أن تعرف الله، أن تعرف رحمته، أنه خلق الخلق ليسعدهم، خلقهم لجنة عرضها السماوات والأرض، إذا ساق لهم بعد الشدائد من أجل أن يعالجهم، لا أنه جعل الحياة الدنيا متعبة هكذا. فيا أيها الإخوة الأكارم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، يعني من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله. نظام الأبوة فابنة النبي عليه الصلاة والسلام السيدة فاطمة حينما بشر بها بعض الصحابة يعني ما كانوا مرتاحين لهذه البشارة، فلما نظر إليهم قال عليه الصلاة والسلام: ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. بل هناك بعض الروايات ضمها وشمها وقال: ريحانة أشمها وعلى الله رزقها، وفاطمة بضعة مني، من أكرمها فقد أكرمني ومن أبغضها فقد أبغضني. وهذه السيدة أم كلثوم هذه أيضا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما الذي يخفف متاعب الحياة؟ الأسرة. أنا أتمنى من كل أخ أن يحكم بناء أسرته إحكام، لأنه مهما تكن الحياة قاسية، مهما تكن متعبة، إذا دخل الإنسان إلى بيته المتماسك يلي فيه ود، يلي فيه حب، يلي فيه تضحية، يلي فيه مؤاثرة، يلي فيه تقدير، إذا دخل إلى بيته نسي كل متاعب الدنيا. فإذا كان البيت جحيماً، إذا كان البيت مشحوناً بالبغضاء، بالكراهية، بالمنافسة، بإزعاج الطرف الآخر، هذا بيت قطعة من الجحيم. الإنسان يفر من متاعب الحياة إلى بيته، فإذا كان بيته جحيماً إلى أين يذهب؟ يعني أنا أعجب أشد العجب من إنسان وهو يستطيع لا يقيم قيمة للود الزوجي، للود بين أفراد الأسرة. يعني الإنسان بالابتسامة، بالسلام، بالدعابة، بالهدية، بغض البصر، بالمسامحة تنمو العلاقات، أما بالتدقيق والمعاتبة والانتقاد والسخرية تنمو الأحقاد. وإذا أردت إن صح التعبير التصميم الإلهي للأسرة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فإن لم تكن هذه المودة والرحمة بين الزوجين فالحالة مرضية جدا وتقتضي المعالجة. الحالة مرضية وتقتضي المعالجة. فهذه السيدة أم كلثوم يسميها بعض الخطباء كوكب الإسلام. نعم، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها خديجة أم المؤمنين الكبرى رضي الله تعالى عنها، ولدت بعد رقية وأسلمت مع أمها خديجة وأخواتها. ماذا قال الله عز وجل عن امرأة نوح وامرأة لوط؟ قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. إياك أن تفكر أنهما خانتا زوجيهما خيانة فراش، أبدا، خيانة دعوة. بالمقابل أسعد شيء للزوج أن تكون زوجته وأولاده وبناته على ولاء باتجاهه، شيء جميل جدا. أحيانا الزوجة مع مضي الزمن تمل، أما إذا كانت الزوجة لها ولاء باتجاه زوجها، لها مشاركة، لها دعم، لها مساهمة، هذه ليست زوجة فقط، إنها زوجة وصديقة، زوجة ورفيقة، زوجة وزميلة. يعني أنا أقول لكم، وهذه والله ملخص خبرات طويلة، الزوج السعيد هو الذي يستطيع أن يرفع مستوى زوجته إلى مستواه، بحيث يعيش معها كصديقين حميمين، كرفيقين، كزميلين. فلفت نظري أنها أسلمت مع أمها خديجة، فسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذاق من أهوال الدعوة ما ذاق، لكن زوجته أول من آمنت به وأكبر دعم له، والله وقفت معه كالجبل. أنا قبل أشهر فيما أعتقد أمضينا فترة طويلة مع السيدة خديجة، شيء لا يصدق، تكاد الدعوة الإسلامية تقوم على جهدها وعلى دعمها وعلى صبرها وعلى يعني صمودها إن صح التعبير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة لم ينس فضل خديجة، قال انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، وغرز اللواء عند قبرها، يعني أنت أيتها الزوجة الطاهرة التي ضحت من أجل هذه الدعوة لك نصيب بهذا النصر. إذا أسلمت مع أمها خديجة وأخواتها، تزوجها عتيبة بن أبي لهب قبل البعثة، عتيبة بن أبي لهب قبل البعثة ولم يدخل عليها، كما أن أخاه عتبة تزوج عتبة وعتيبة، عتبة تزوج رقية وعتيبة تزوج أم كلثوم، ولم يدخلا عليها عليهما، وكان ذلك بعد البعثة. فلما نزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، قال أبو لهب لابنيه رأسي من رأسكما حرام حتى تطلقا ابنتيه، فطلقتا قبل الدخول عليهما. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جعله الله أسوة حسنة قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كل شيء ذاقه حتى تطليق البنات ذاقه، وموت الولد ذاقه، والفقر ذاقه، والغنى ذاقه، والقهر ذاقه، والنصر ذاقه، والهجرة ذاقها، والإخراج من بلده ذاقه، ذاق كل شيء، ووقف وقفة كاملة مع كل شيء، فاستحق أن يكون سيد الخلق. ولولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. رأسي من رأسكما حرام حتى تطلقا ابنتيه، فطلقتا قبل الدخول عليهما. أما زوج زينب دعي الدعوة نفسها لتطليق ابنة محمد فلم يفعل، فلما وقع أسيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه فقال والله ما ذممناه صهرا، كان حر في شخص إمعة. هلا بحياتنا في شخص قراره بيد والدته، طلق بيطلق، افعل يفعل، اترك يترك. الوالدة على العين والرأس، والوالدة يحسن إليها بلا حدود، أما أن تأمرك بمعصية وتستجيب فلست حراً. قالت له إما أن تكفر بمحمد أم سيدنا سعد، وإما أن أدع الطعام حتى أموت. قال والله يا أمي لو خرجت روحك نفسك واحدة واحدة، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. الزوجة لها حق والأم لها حق، أما أن تنساق مع الزوجة وتنسى حق أمك شذوذ، أما أن تنسى حق الزوجة وتنساق مع أمك أيضا شذوذ. أعطي كل ذي حق حقه. أما الأصل في هذا الموضوع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، العبادة لله وحده والإحسان للوالدين. أما إذا أطعت والدك في معصية فأنت عبدته من دون الله. العبادة لله والإحسان للوالدين. وأنا لا أنطلق من فراغ، أنا أعاني، أخوان كثيرون يسألونني: أمه أمرته بتطليق زوجته، أبوه رفض أن يسمح له بالزواج من فلانة لأنها محجبة، معاملة قاسية جدا. الأب والأم أنت مكلف أن تحسن إليهما من دون حدود، من دون قيود، إلى أقصى حد. أما أن تطيعهما في معصية الله مستحيل. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ثم تزوجها سيدنا عثمان بعد وفاة أختها رقية 3 للهجرة، ولم تلد له، وبقيت عنده إلى 9 حيث توفيت رضي الله عنها في شهر شعبان. عامة الناس تزوج بنت ماتت، تزوج زوجة ماتت، أخذ أختها ماتت، ماذا يقولون الناس؟ شو هذا؟ ماذا قال النبي؟ قال: لو كنا 10 لزوجتهن عثمان. شايف الكمال؟ لو كنا 10 لزوجتهن عثمان. هي أدموا ما أدموا، كله كلام فارغ، كلام شياطين. الأعمار بيد الله. أول بنت توفيت عنده وثاني بنت توفيت عنده. النبي قال: لو كنا 10 لزوجتهن عثمان. في شخص يعني في ظروف صعبة مادية يقول لك أدم هالزوجة شؤم، كلام شياطين. زوجة طاهرة بريئة ما لها علاقة. إذا كان مصلحتك صار في عليها مشكلة، إذا شيء كان في رواج صار في كساد. أدم الزوجة سيء؟ لا، مو سيء، ما له علاقة. ما دام زوجة مستقيمة هالكلام ما له معنى أطلاقا. التطير والتشاؤم من رقم، من بيت، من يوم. فات زبون عقد صفقة، فات صديق فاتت الصفقة، كلام ما له معنى أطلاقا، كلام شياطين ليوقع العداوة والبغضاء بين الناس. والحقيقة هذه السيدة الجليلة، السيدة أم كلثوم، عاشت بين أكرم أبوين على الإطلاق. العوام لهم كلمة تعجبني: الإنسان لما يتزوج يتزوج الأهل، لأن البنت نسخة طبق الأصل عن أمها وعن أبيها. فبيت العلم، بيت الخلق، بيت الوقار، بيت الحياء، بيت الأصالة، بيت النسب. ابحث عن الأهل. والحديث يعني في حوله إشكال الحديث: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. ابحث، ابتعد عنها. طبعا أم كلثوم رضي الله عنها ورقية ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجهتا مصيرا واحدا في سبيل الإسلام. في صحابي جليل اسمه مصعب بن عمير، كان ابن أسرة غنية جدا، وكان مضرب المثل في أناقته وثيابه الفاخرة، كان فتى أنيق عطر، يعني في غنى ظاهر. فلما أسلم حرم كل هذا الغنى، حرمه أهله كل شيء. هذا الحرمان وسام شرف له. يعني أنا أقيس على هذه الحادثة أنه لأنه البعثة الإسلامية ظهرت، ولأن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما ولد، سيصلى نارا ذات لهب، طلقتا منه. وهي درس لنا، إذا كان بسبب دينك، بسبب استقامتك، بسبب منهجك، بسبب مبادئك، بسبب أهدافك النبيلة، بسبب هويتك الواضحة، خسرت شيء من الدنيا، خسارة هذا الشيء وسام شرف لك. إياك أن تعد هذا خسارة، إياك أن تعد شيء فاتك من الدنيا بسبب مبدئك خسارة. لا أبدا، بالعكس، افتخر بكل شيء ضاع منك بسبب مبدئك، لأن هذا في ميزان حسناتك يوم القيامة. أخواننا الكرام، في نقطة دقيقة جدا جدا دقيقة سأوضحها لكم. إنسان عنده مطعم يبيع خمر، تاب إلى الله، أليس الله قادرا من لحظة توبته أن يضاعف له غلته؟ أليس قادرا؟ ما الذي يحدث؟ الغلة تهبط إلى الربع. لماذا؟ ليدفع المؤمن ثمن طاعته، لتكون هذه الخسارة المؤقتة في ميزان حسناته يوم القيامة. أما لو لمجرد أنه تاب تضاعفت غلته، يتوب آلاف المنحرفين لا حبا بالله ولا طمعا بالجنة، ولكن رغبة في مضاعفة الغلة. يعني كان في مطعم، سمعت، في حلب، أي كاتب لوحة: ممنوع شرب الخمر بأمر الرب والرزق على الله. أنا دخلت لي هذا المطعم، يعني الساعة 10 ما في محلات، الغداء الظهر مطعم لحم، الساعة 2 ما في محلات، الساعة 3 ما في، 4 ما في، 5 ما في، إقبال منقطع النظير. اللوحة بدأ يقلده غير المسلمين. شيء مربح، اللوحة هي بتجيب الزبائن، بنحط 100 لوحة. فلازم تدفع ثمن طاعتك. كل مؤمن يوم يصطلح مع الله ويوم يعاهده على الطاعة تنشأ له مشكلات. ضمن الأسرة، من أقرب الناس إليه، من أمه وأبيه، من زوجته، من أولاده أحيانا، ثورة كان من الممكن أن لا تكون، لكن هذا المؤمن لا يرقى إلى الله عز وجل. كيف يرقى؟ بدفع هذا الثمن باهظا. الله عز وجل يريد أن تدفع الثمن ليكون هذا الثمن في ميزان حسناتك يوم القيامة. يريد أن تدفع الثمن ليكون الثمن في ميزان حسناتك يوم القيامة. فمرحبا بكل شيء متعب إذا كان في سبيل الله. يعني مرة أخ من أخواننا عم يسهم في بناء مسجد، نشأ إشكال فطلب للجهات الرسمية، فأنا بلغته ذلك، قال لي: الجنة تحتاج إلى ثمن، وهذا من ثمن الجنة. هو يعمل في بناء المساجد وله باع طويل وله أعمال طيبة، لكن ما رأيته انزعج أبدا، بالعكس، قال لي: الجنة لها ثمن وهذا من ثمن الجنة، وطن نفسك على دفع ثمن الجنة، ألا إن سلعة الله غالية. شوف، إذا طبيب مثلا أخذ أعلى شهادة وذاق الأمرين لأخذ الشهادة، وسنوات ما نام الليل، منهج فوق طاقة البشر، وأستاذ صعب قد يكون عنصري الأستاذ، وكلف ما لا يطيق، وواصل الليل بالنهار، فإذا نال هذه الشهادة يشعر بنشوة يصعب أن تصور. إذا واحد معه دكتوراه فخرية لا يشعر بشيء، لا يشعر بشيء، ما كلفته شيء، لأنه احتفال رسمي ووزعوه. أما الدكتوراه الحقيقية اللي فيها دراسة 18 سنة وكل يوم سهر للساعة 2 وتأليف وأطروحة وأستاذ صعب، يعني بيكون الطالب المسلم في بلد غربي له أستاذ غير مسلم، بسبب بسبب معين، بسبب عنصري، يعني يزيقه الأمرين ونال الشهادة، كل شيء يأتي بلا تعب لا قيمة له. في مثل مشهور بأمريكا: الذي يأتي بسهولة يذهب بسهولة، ما له قيمة أبدا. يعني إذا واحد الله عز وجل يعني ثقله بعض الشدائد لأنه مسلم، أما إذا واحد قصر مع ربه، ارتكب معصية، انحرف، أكل مال حرام، الله أتلف له ماله، أطلق بصره، الله ثقله مرض، هي عقوبات. هي لا أتحدث عن هذا، أنا أتحدث عن مصيبة كانت بسبب اتجاهك، بسبب دينك، بسبب مبدئك، بسبب التزامك، بسبب هويتك. مصيبة بهذا السبب هي وسام شرف، وهذه ثمن الجنة. ألا إن سلعة الله غالية. النبي عليه الصلاة والسلام سجت وجنته وكسرت ثنيته في أحد، وسال الدم من وجهه، وفي الطائف. يعني الله عز وجل ما له قدر ينصره. كيف سمح لهؤلاء السفهاء أن ينالوا منه، وأن يشتموه، وأن يسخروا منه، وأن يكذبوه؟ جاءه جبريل: لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون. هذا الكمال البشري. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قمة الكمال البشري. عاشت أم كلثوم رضي الله عنها إلى جانب أمها خديجة التي وقفت موقف الجبال الرواسي. يعني بالمناسبة أيها الإخوة، اللي عنده بنت، يعني إذا واحد منكم مسلم ومؤمن والحمد لله وما صدق النبي، مشكلة كبيرة كثير، مشكلة كبيرة جدا. النبي يقول: من جاءه بنتان فأحسن تربيتهما فأنا كفيله في الجنة. شو قوله؟ طيب قالوا واحدة، قال واحدة. كل بيت في بنت، كلكم قاعدين، كل بيت في بنت، العناية بهذه البنت، العناية بدينها وبصلاتها وبحجابها وبعلمها وبفقهها وبقرآنها، ثم تزويجها لشاب مؤمن، هذا طريق للجنة. بالعكس، ضمنت الجنة بهذه البنت، فالذي أعجب منه أشد العجب أن يتبرم الزوج إذا بشر بالأنثى. لي صديق جاءه سبع بنات، يعني أول بنت لاقت ترحاب كبير، ثاني بنت جاب هدية للأم ثمينة لأنها جابت بنت، البنت الثالثة هدية أثمن، الرابعة أثمن، كلما أنجبت له بنتا يأتيها بهدية ثمينة لأنها هدية الله، البنت هدية الله. ما بتعرف، أيام بيجي ابن بنسيك الحياة كلها، وبتجي بنت بعطفة وحنانة ومحبتها وإخلاصها، وقد يأتيها زوج راقي جدا أقرب لك من ابنك بصير. وكم من زوج ابن أقرب إلى الأب من ابنه. أنت استسلم، بس عد هذا المولود هدية من الله، والهدية يعتنى بها كثيرا. عاشت أم كلثوم إلى جانب أمها خديجة التي وقفت موقف الجبال الرواسي لتأييد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة أم كلثوم ذاقت ألم الحصار، صار في حصار على المسلمين، والإنسان هو الإنسان، هلأ في حصار على بعض الدول الإسلامية، 600,000 طفل يموتون كل عام، أعلى راتب يساوي كرتونة بيض، تضخم نقدي مزعج، الحصار هو الحصار. فالسيدة رقية هاجرت مع زوجها، السيدة زينب بقيت مع زوجها، أي بنتين ذاقتا الحصار؟ السيدة فاطمة والسيدة أم كلثوم. والله شيء لا يصدق. نبي هذه الأمة المخلوق الأول يقول: مضى علي 30 يوما ما دخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، شيء يعني يختفي تحت الإبط، قطعة خبز من شدة الجوع، مع أمهما بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ضيق الحصار حتى إنهم أكلوا أخشن الطعام لسد رمقة الجوع القاتلة، وأقاموا على ذلك 3 سنين، 6 سنوات ما في طعام. بعض الصحابة أكلوا أوراق الشجر حتى الإسلام وصلك للشام، أنت متمتع، مساجد مفتوحة أحيانا، مكيفة أحيانا، مدفأة، مراوح، تكبير صوت، ما أحد بداعي، تدخل للمسجد ما في سؤال ولا جواب، كل بيوت الله مفتحة، دروس على قدم وساق. هذا الإسلام مدفوع ثمنه، مين دفع ثمنه؟ الصحابة الكرام. أنت الآن مستهلك، أنت الآن منتفع، أما الصحابة دفعوا الثمن. 3 سنوات أكلوا أوراق الشجر، والكافر هو الكافر ما بيتغير، الكفر هو الكفر والإيمان هو الإيمان، ومعركة الحق والباطل أزلية أبدية. الطعام الذي يصل إليهم يصلهم سراً، تهريب يعني، بكميات قليلة جداً، وكان عليه الصلاة والسلام يتولى توزيعه بنفسه بالعدالة، فتلك مساعدات لمنكوبين، الذين يحتاجون لهذه المساعدات لا تصل إليهم وقد تصل إلى أعدائهم أبداً. فكان عليه الصلاة والسلام هذا الطعام القليل يوزعه بنفسه على أصحابه. أما أسباب الحصار، قال: لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلداً أصابوا به أمناً وقراراً، وأن النجاشي منع من لجأ إليهم منهم، وأن عمر قد أسلم، فأصبح الإسلام يفشو في القبائل، اجتمعوا وأتمروا على أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم. إذن ذاق النبي المقاطعة الاقتصادية، ذاق ألم الحصار هو وأهله. أم كلثوم كانت تحت هذا الحصار، نجت أختها زينب وأختها رقية، رقية في الحبشة وزينب مع زوجها. وقد رق بعض أشراف قريش لآل هاشم وآل المطلب، يعني كانوا مستضعفين. يعني واحد يقول للنبي مجنون وينام في بيته آمناً، النبي مستضعف. عن ذكر يمر النبي على آل ياسر وهم يعذبون، ماذا يقول لهم؟ صبراً آل ياسر. يعني الآن كلمة محمد ترتج لها الدنيا، أما حينما بدأ بالدعوة كان ضعيف، ولحكمة بالغة بالغة أرادها الله جعله ضعيفاً. لماذا؟ ليكون الإيمان به حقيقياً. لو كان قوي وآمنوا فيه 100,000، 90,000 أو 99,000 كذابين خوفاً أو طمعاً. أما لما كان ضعيف الإيمان به حقيقي. الإنسان، أقول لكم هذا دائماً، الأقوياء ملك الرقاب والأنبياء ملك القلوب. الأقوياء ملكوا الرقاب بقوتهم والأنبياء بكمالهم. فالنبي كان مستضعف، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كذاب، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه شاعر، ألقوا عليه التراب. وهذه الفتاة الطاهرة الابنة البارة أم كلثوم حزنت كما حزن أبوها في السنة العاشرة للهجرة. هذه السنة سماها المؤرخون عام الحزن، فقد النبي دعمين، سند داخلي وسند خارجي. ماتت زوجته خديجة، إذن يضاف إلى آلامه صلى الله عليه وسلم فقد الزوجة. يعني سمعت عن رجل له زوجة توفيت، إلا أخت تفوقها في العمر حوالي 20 سنة، كبيرة 98، وهي زوجته شابة، مو شابة، ممتازة يعني. فاعترض على الله اعتراض شديد إنه هي لازمتني، كنت خد أختها. في جهل ذاق موت الزوجة، اللهم صل عليه، ذاق موت الولد، ذاق تطليق البنات، ذاق الهجرة، ذاق الفقر. قال أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله. يعني إذا الواحد خاف قليلا وهو يدعو إلى الله عز وجل، له في النبي أسوة حسنة. وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يعني يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، وهو سيد الخلق وحبيب الحق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. في صحابية لها زوج ما ذاق مرة مصيبة فشكت في إيمانه، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام كي تسأله أن يسمح لها أن تفارقه، هذا مو مؤمن. لأنه طبعاً سار معها في الطريق، وقع فتعثر فجرحت قدمه، قالت ارجع، مشي الحال ارجع. يعني المؤمن من خصائص الإيمان الابتلاء، إنا كنا مبتلين. الإمام الشافعي سئل: أن ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى أبدا. فهذه السيدة الوالدة، السيدة خديجة، ماتت بعد 25 عاما في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. تزوجها في 40، وخمسة وعشرين، 65، هو عمره 40 سنة، هو عمره 25 و25 50، يعني تفوقه. ولا إذا كان زايد عنه سنة يقول لك قلبي عاطف. سنة واحدة بنت عالم وبنت ناس وفهيمة كبيرة، بإذن الله بندب حظه دائما. 15 سنة زيادة عنه، اللهم صل عليه. وإذا واحد زوج واحدة وماتت وزوج ثانية، بيرضي الثانية بذم الأولى، إذا خلصنا منها. أما كان عليه الصلاة والسلام وفيا لهذه الزوجة وفاء يفوق التصور. مرة هيك من باب المداعبة قالت له السيدة عائشة: يعني ألم يبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله لا والله لا والله، 3 أيمان أقسم. والسيدة عائشة جميلة جدا، شابة في مقتبل الحياة، والتي كانت عنده في عمر أمه تقريبا. إذا واحدة بال15 من الزوجة تنجب ولد يعني أصغر منها ب15، معناه في عمر أمه تماما. بعد أن ماتت هذه السيدة الجليلة التي هي السند الداخلي، مات عمه أبو طالب في العام نفسه الذي هو السند الخارجي، فالدعم الداخلي انهار والدعم الخارجي انهار. لذلك سمى كتاب السيرة العام العاشر للهجرة عام الحزن. لما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه التراب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت أم كلثوم تغسل عنه التراب وهي تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبكي يا بني، إن الله مانع أباك. ثقة بالله عجيبة، هذا يتجلى في الهجرة، سراقة وراءه، مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، مئة ناقة، ناقة شيء 150,000 حقة، 200,000 ضرب 100 مليونين، لمن يأتي به حيا أو ميتا، وسراقة وراءه جاء ليقتله ويأخذ الجائزة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا سراقة إذا لبست ثواري كسرى؟ شو كسرى؟ أنت ملاحق، مهدور دمك. ثقة النبي بالنصر شيء لا يصدق، يعني سأصل وسأنشئ دولة وسأحارب وسآتي بكنوز كسرى. بعهد سيدنا عمر جاءت كنوز كسرى، وجاء ثوار كسرى، وتاج كسرى، وقميص كسرى. أين سراقة؟ جاء سراقة. سيدنا عمر ألبس ثوار كسرى وتاجه وقال: بخن بخن، أعيرابي أعيرابي من بني مدلج يلبس ثوار كسرى. بالمنظور المعاصر هيك في دولة بجنوب أفريقيا صغيرة جدا ما بتعرفها على الخارطة ولا بتعرف عاصمتها، ومن الفقر المدقع، معقول مواطن من مواطنينا يجلس في البيت الأبيض مكان صاحبه؟ كلام مو معقول الكلام هيك. هذا نفس المقياس، وعيرابي من بني مدلج يلبس ثياب كسرى، ثوار كسرى. قال: يا بني لا تبكي، إن الله مانع أباك. وأتمنى على كل مؤمن أن تكون معنوياته عالية، لن يتخلى الله عن المؤمنين أبدا، لكنه يمتحنهم، لا يتخلى عنهم بل يمتحنهم. قال ابن إسحاق كاتب السيرة الشهير: إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على النبي صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها، وبهلك عمه أبي طالب، وكان له عضضا وحرزا في أمره، ومناعة وناصرا على قومه، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين. طبعا بالهجرة هاجر النبي كما تعلمون مع صاحبه أبي بكر، وبعد حين أرسل من يأتيه بأم كلثوم وبفاطمة. ترك النبي عليه الصلاة والسلام أم كلثوم وفاطمة عند زوجته الثانية سودة بنت زمعة التي تزوجها بعد خديجة، وبعد أن وصل إلى المدينة واستقر فيها أرسل بعض أصحابه لاصطحاب أهل بيته من مكة مع أهل أبي بكر الذين استبقاهم هناك. أيها الإخوة، حينما وصلت بنات النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم وفاطمة تصحبهما زوجة النبي عليه الصلاة والسلام سودة بنت زمعة، ومعهن بنات أبي بكر الصديق أسماء وعائشة، حتى استقبلهن نساء الأنصار بالحفاوة والترحاب، ويستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه وزوجه بكل شوق وحنان. هذه الفطرة، جمع شمل الأسرة، بلاد إسلامية غنية جدا ما بتسمح للإنسان إلا بدون زوجته، بتخليه سنة بلا زوجة، وأعداء الدين يجمعون الأسر ونحن نفرق بين الأسر. جمع شمل الأسرة من منهج الله عز وجل، وليس منا من فرق، اجتمع الشمل، جاءت الزوجة والبنت الأولى والثانية إلى المدينة. أيها الإخوة، في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام معه ابنتان، السيدة فاطمة والسيدة أم كلثوم. حدث لطيف، سيدنا عمر له ابنة اسمها حفصة، توفي زوجها خنيس ابن حذافة يوم بدر، وانتهت عدتها، فعرضها على أبي بكر فرفض، عرضها على عثمان فرفض، فخاب أمله وتألم أشد الألم، ولكنه لم يعلم ما ادخره الله له ولابنته حفصة من الشرف العظيم والمكان الرفيع. ماذا حدث؟ سيدنا عمر شكى للنبي هذه المشكلة، أنا بنتي توفي زوجها وانتهت عدتها، عرضتها على أبي بكر فرفض، عرضتها على عثمان فرفض. فقال عليه الصلاة والسلام: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. ما الذي حدث؟ النبي تزوج حفصة وزوج عثمان ابنته. يعني من باب التقليد، أحيانا لا يكون وفاق بين الزوجين، أدعو للزوجين هكذا: الله يبعث لك أحسن منه، يبعث لك أحسن منه. وهذا يكون أحيانا، يعني هذا اللي رفض يأتي إنسان أفضل، وهذه التي رفضت يأتي الخاطب أفضل. قال له: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. ولقي أبو بكر عمر فقال: لا تجد علي، لا تزعل مني، أي لا تتأثر في نفسك علي، فإن رسول الله ذكر حفصة. أنا لما رفضت النبي ذكر حفصة سيتزوجها، والنبي قال أخفوا الخطبة، ما حب يفضح سر رسول الله، فاعتذر. ماذا فهم سيدنا عمر؟ أنه اعتذر إباء، لا، لا تجد علي، لا تتأثر مني، النبي ذكر حفصة، فلما عرضتها علي اعتذرت احتراما لكلمة النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك البيان يطرد الشيطان، بين له، بين. فلم أكن أفشي سر رسول الله، اعتذاري كان لأني لم أرد أن أفشي سر رسول الله، ولو تركها لتزوجتها، أنا لي الشرف أن تكون ابنتك زوجتي، لو تركها النبي لتزوجتها. شاف التوضيح ما أجمله؟ وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام حفصة بعد عائشة، فلمح عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا أنه سيزوج عثمان إحدى بناته. وفي رواية لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تزوج عثمان أم كلثوم على مثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها، وتحل أم كلثوم زوجة كريمة مبجلة عند عثمان بن عفان. أخواننا الكرام، المرأة ما أكرمها إلا كريم، ولا أهانها إلا لئيم، وكان أصحاب النبي مثلاً عليا في تكريم المرأة، ما أكرمها إلا كريم، ولا أهانها إلا لئيم، فكانت زوجة كريمة مبجلة عند عثمان بعد أختها رقية، ويحظى عثمان رضي الله عنه بهذا اللقب ذا النورين، عثمان ذو النورين، لأنه تزوج ابنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث كان زوجاً لابنتي رسول الله على التوالي. وقد كان زواجه من أم كلثوم لثلاث سنوات خلون من الهجرة، وعاشت أم كلثوم عند عثمان ست سنوات ولم تلد له، وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة تسع للهجرة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنا عشرا لزوجتهن عثمان. ولما وضعت أم كلثوم في قبرها جلس النبي عليه الصلاة والسلام على قبرها وعيناه تدمعان حزنا على ابنته الغالية العزيزة، فرضي الله تعالى عن السيدة الكريمة أم كلثوم كما قال بعض الخطباء كوكب الإسلام. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.